بعض النسائية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها البلور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرأة من جمع عديد الأحكام، ومع الحديث 43، وفيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. المغيرة بن شعبة هو من كبار الصحابة رضي الله عنه، يكنى بأبي عبد الله ويقال أبو عيسى، ممن بايع بيعة الرضوان ويلقب بمغيرة الرأي، بمغيرة الرأي، وذلك لدهائه وذكائه وعقله. قالوا: لو أنه حوصر من 11 باب في حصن ولم يستطع أحد أن يخرج إلا من باب واحد لخرج منها جميعا. قال: وقد أحصن في الإسلام أكثر من 70 امرأة، كان مزواجا رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة ثم على الكوفة، وذهبت عينه واختلف في ذلك، ذهبت إحدى عينيه واختلف في ذلك. قالوا أنه نظر في الشمس عندما كسفت فذهبت عينه، وقالوا ذهبت في اليرموك، ومنهم من قال ذهبت في القادسية، وسواء هذا أو ذاك، فهو صحابي جليل شهير رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث في هذا، لاسيما عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فكان يصب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ،
فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عليه جبة ضاق أمها، فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام يديه من تحت الجبة وغسل يديه، وأراد أن ينزع المغيرة خفي النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني لبستهما على الطهارة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال عن المغيرة بن شعبة، وروى هذا الحديث عن المغيرة ابنه حمزة ابن المغيرة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري رحمه الله، ووهم الإمام المنذري عندما أعزاه إلى المتفق عليه، تبع في ذلك ابن الجوزي. فهذا الحديث فيه الكلام على حكم مسح المسح على الإمام، وفيه نزاع بين الفقهاء والعلماء، هل يمسح على الإمام إذا كانت على الرأس بدل من أن يمسح الرأس والشعر، أو يمنع؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فالذين منعوا قالوا أراد الله أو فهمنا من هذه الآية المسح المباشر للرأس، المسح المباشر للشعر، فمنعوا المسح على العمامة، وقالوا أحاديث المسح على العمامة من المتشابه، والمسح على الرأس محكم في كتاب الله، فنقدم المحكم على المتشابه. وفريق آخر قالوا لا، إذا أردتم أن تمسحوا على العمامة فلا بد من المسح على ناصية الرأس، على ناصية الرأس وهي مقدمة الرأس. والصواب أن الإنسان مخير، فله أن يمسح على رأسه وله أن يمسح على العمامة وحدها فقط، وله أن يمسح على ناصيته وعلى الإمامة معا. وهذا هو قول الجماهير، وجاء هذا عن بعض الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر، حتى قال عمر من لم يسعه تطهير رأسه بالمسح على العمامة فلا وسع الله عليه، أو فلا طهر الله، أو كما قال رضي الله عنه. الآن قال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما قلنا، رواه مسلم ورواه النسائي ورواه الترمذي ورواه ابن حبان كذلك، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. من الناس من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة مسح على ناصيته، وفي مرة أخرى مسح على العمامة والخفين. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذين الفعلين في وضوء واحد، في وضوء واحد. وسأقرأ لكم إن شاء الله ما يتعلق بعد أن لفظنا ما يتعلق بهذه المسألة من الناحية الفقهية والخلاف بين العلماء وذكر الأقوال وقائلها والترجيح بين هذه الأقوال. فالمسح على الإمام كما قلنا أيها الإخوة الكرام في خلاف بين أهل العلم، فذهب إلى الجواز الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي الظاهر. وأما الشافعي قال إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أقول به. والإمام الترمذي في سننه قال وهو قول غير واحد من العلم، القول بالجواز رخصة المسح على الأمام وجواز ذلك. قال وقول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس وجماعة. وروى الخلال بإسناد عن عمر أنه قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله. يريد عمر رضي الله عنه يقول هذا شيء من الرخص ومن التخفيف على الأمة والتيسير، إن هذا الدين يسر، فكيف يتشدد بعض الناس ويمنعون المسح على العمامة عند الوضوء؟ قال وروى الخلال بإسنادي عن عمر أنه قال من لم يطهر المسح على العمامة فلا طهره الله. وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط ثبت ذلك، أي جواز المسح رخصة المسح على العمامة، عن أبي عمر عن أبي بكر وعمر، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يطع الناس أبا بكر يرشده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها بالنواجذ. إن هذا من التخفيف ومن الرخص ومن التيسير. قال ابن عبد البر وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ولا على الخمار، خمار المرأة، وسيأتي الحديث عليه إن شاء الله، فعروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابه، لكن رأوا أنه من أراد أن يمسح على الإمام فيشترط أن يمسح على مقدمة الرأس أولا ثم الباقي على الإمام. طيب، قال ابن قدامة ومما يبين ذلك أن المسح على الإمامة مشروع، وطبعا هم تضرعوا إن المسح على الإمامة لم يمسح على رأسه ولم يمسح على شعره. يقول ابن قدامة مجيبا على هذه على هذا الإيراد، ومما يبين ذلك أن يوضح صحة المسح على الإمامة، أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس. أنت عندما تتوضأ تمسح على شعر، ما في عمامة، ما في قلنصوة، تمسح على شعر الرأس ذاتها، ما بشرتها. قال إن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، بين اليد والرأس الشعر إيه؟ حائل. فإذا صح أن تمسح على الشعر وهو حائل بين يدك والرأس فمن باب أولى تمسح على العمامة، تمسح على العمامة. قال يقول رحمه الله وهو حائل بين اليد وبينه فكذلك العمامة، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها قبل رأسه ولمسه. هذا واضح بين عن إخوان. ولذلك أمر بمسح الرجلين، واتفقنا على جواز مسح حائلهما، ولذلك أمر بغسل الرجلين يقصد هذا، واتفقنا على جواز مسح حائلهما اللي هو ايه؟ الخف او الجورب او النعلين. قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه طارة، هذه واحد حال، وعلى العمامة طارة، وعلى المعصية والعناية ما ضارتها. إذن كل هذا ثابت بحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الجوزجاني: روى المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وثوبان وأبو أمامة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة كما معنا في هذا الباب. حديث الباب هو حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه الإمام مسلم والنسائي والترمذي وابن حبان، وقلنا لم يروي البخاري ووهم من عزاوي للبخاري. وأبو موسى وفعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق وكذا عمر رضي الله عنه. وقال أيضا الجوزجاني: والمسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار. وقال أحمد رحمه الله: المسح على الإمام جاء عن روي من خمس وجوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشوكان: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وهذا كان الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. يقول رحمه الله: فقصر الإجزاء، كون واحد يقول لا يجزئ إلا مسح الرأس، كون واحد يقول لا يجزئ إلا مسح المقدمة مع الإمام، وعلى هذا يقول: فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. انتهى كلام الشوكاني. إذن الآن عرفنا الخلاف في المسألة على قوله، وعرفنا كل قول وقائلا، وعرفنا أقوال الأئمة الذين رجحوا أن المسح رخصة مطلقا ولا يشترط مسح الناصية أو المقدمة، مقدمة الرأس والباطي على العمامة، وذكرنا كلام الأئمة في هذا، ولا سيما ثبت هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال به جماعة من الصحابة والتابعين، ومن هؤلاء الصحابة الخليفة الراشد رضي الله عنه أبو بكر ويليه عمر رضي الله عنه. وختمنا بكلام الإمام الشوكاني رحمه الله. هنا مسألة: هل يلحق بالمسح على العمامة المسح على الترنسوة الطاقية؟ هل يمسح عليها؟ هل كل قرنصوة تلبس على الرأس؟ طبعا القرنصوات أنواع، غطاء الرأس هذا أنواع كثيرة، منه السابق يغطي الأذنين ويصل إلى بداية القفا من أسفل، ومنه شيء خفيف كما ترون لا يغطي كل الرأس، هذا الذي جعل العلماء يختلفون معنا يا إخوان على قولين كذلك اختلف. منهم من قال يمسح على القرنصوة، وسيأتي معنا بحث يتعلق بالعمامة، لكن نؤخره الآن. الذين قالوا بجواز المسح على العمامة والتخفيف في هذا والرخصة، هل لهذه الشروط؟ سنقرأ هذا من كلام الإمام ابن عثيمين في كتابه فتح دين الجلال والإكرام إن شاء الله لشرح هذا الحديث، لكن خلونا الآن نعرف: هل القرنصوة تأخذ نفس حكم العمامة، أو أن الأمر لا يشمل قرنصون أي غطاء الرأس. خلاصة هذه المسألة قبل أن أقرأ عليكم أن المسح على القرنصون ما دامت سابغة للرأس تغطي ويشق نزعها، وربما إذا نزعتها أصابك برد لأن القرنصون السابغة تسخن الرأس تدفئ الرأس، وربما إذا نزعها أصابه برد أو جاء صداع، فهنا لا بأس بالمسح عليه، لا بأس بالمسح عليه قياسا على العمامة، قياسا على العمامة. وسيأتي معنا هل يشترط في العمامة أن تكون محنكة من تحت الحنك كما يفعل المجاهدون يلبسون العمائم محنك لأنهم يطردون الخيل فيخشون أن تسقط العمائم ويربطون ينفونها من تحت الحنك، أو أنها بسبب اقتعاض لا محنكة ولا لها ذؤابة، ليس لها ذؤابة. وهل يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة كما يشترط في الخفين؟ سيأتي الكلام على هذا. هل يشترط التوقيت كما يشترط في الخفين؟ وذلك سيأتي الكلام على هذا. هل يشترط في هذه العمامة أن تكون مباحة من حلال؟ يعني لو كانت منهوبة مسروقة أو حرير مثلا أو أخذت بغير وجه شرعي هل يجوز المسح عليها؟ هل يشترط في العمامة أن يلبسها الذكر دون الأنثى؟ هذه شروط سنة سنة الناس يعتبرونها شيء صغير لكن تحتها مباحث وأبحاث ومسائل. فالآن نأخذ أولا هل يلحق المسح على القرنصون بالمسح على العمامة؟ ذهب فريق إلى عدم الجواز، قال ابن قدامة بن مغني قال هارون الحمال سئل أبو عبد الله عن المسح على الكلتة يعني شيء من أغطية الرأس قرنصون فلم يرى، وذلك قال شوف هي أشبه الطائية لها ابن بسلي الصغيرة ذلك، قال فلم يره وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا يدور عليها، يعني لا يدور على الرأس العمامة انت بتكور لسيما عمامة السودانيين، لا ما في حد سوداني موجود عندنا الحمد لله، طبعا الإخوة السودانيين كانوا يقول لنا لما يروح يأخذ عمامة يقف عند التاجر اللي بيبيع القماش، فالتاجر بيجيب التوب وبيلف يلف 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 وبعدين الأخ يقول اقطع هنا اقطع، يعني ما بيقطعش إلا بعد ما يلف ويكور. الإخوة الذين عاشوا معنا عرفناهم حكوا لنا هذا، يعني يذهب أحدهم إلى المحل التاجر بيبيع قماش العمائم فيقول له لف التوب لسه طويل ملفوف، فيقول لف على الرأس فيكور يكور يكور ممكن يعملها كالبرج، هذا بيحصل. بعدين يقول له اقطع بقى هنا خلاص عرفتم. فجزاكم الله خيرا. الآن الكلتة دي اللي بيتكلم عليها الإمام أحمد بيقول ما بتغطيش كل الرأس، ما بتغطيش إيه كل الرأس، يعني أشبه بالكوافي هذه الطاقي هذه الصغيرة وما بتدورهاش زي العمامة، انت بتدور العمامة ها كور العمامة بتدوره. يقول ولا يدور عليها، لا يدور على الرأس بالطاقية دي ما بتدورش، هي سهلة سهلة تلزع عمد الشيء لو تحطها سهل. قال وكذا قال أحمد في القلانس المبطنات ودنيات القضاء، القضاء بيلبسوا كده طواية خاصة بهم قضاء زمان يعني، واللي شاف منكم القضاء في بلاد اليمن أيضا نفس الأمر بيلبسوا طواقي خاصة، والنوطيات أيضا طواقي خاصة بيلبسوها المهم القول الأول هذا إيه؟ بعدم المسح. ليه؟ لأنه يسهل نزعها ولا يتضرر الشخص بنزعها، لا يصاب ببرد ولا يصبه صداع وما إلى ذلك. قال: وذهب فريق آخر إلى القول بالجواز، وهو رواية عن أحمد أيضا، لكن يحمل هذا الثاني على أنه يشق نزع الطاقية أو القلنصور، يشق نزعها. قال أبو بكر الحلال من تلاميذ الإمام أحمد: إن مسح إنسان على القلنصور لم أرى به بأسا. شوفوا كيف، لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، يعني أتركه لا أمسح على الطاقية القلنصور، وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه، أي لم ينكر عليه. بركيف يعني الآن يخيل إليك أن أحمد أجاز هذا فعلا في القلنصور التي يسهل نزعها، حتى لأن أيضا ممكن واحد يسهل عليه نزع القلنصور لكن ممكن يتضرر، ممكن شخص منا يتضرر بها. قال الخلال معلقا على رواية الميموني: وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على القلانس، المسح على القلانس غطاء الرأس. قال: بأسانيد صحاح، يقول الخلال، ورجال ثقات كعمر، أنه قال: إن شاء حصر رأسه، يقول الرجل يعني إن شاء حصر رأسه وإن شاء مسح على قلنصوته وعمامه، يعني طار على القلنصوة وطار على العمامة. إن شاء حصر يعني كشف رأسه ومسح، وإن شاء مسح على القلنصوة وإن شاء مسح على العمامة. وكذا جاء عن أبي موسى وأنس وغيره. قال ابن حزم: وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنصوة أو بيضة يلبسها المقاتل في الحرب على الرأس، أو مغفر أيضا كذلك، أو غير ذلك، أجزأ المسح عليها. إذن الأمر في هذا واسع ولا تعنيف، وشأنها شأن العمامة، شأنها شأن العمامة، لكن نفس تطمئن أكثر إذا كانت هذه القلنصوة السابرة تغطي الأذنين مثلا وتصل إلى القفا من الخلف، لا بأس منها. مسألة. إذا كم المسائل الآن التي أخذناها من قبل أن ندخل في هذه المسألة؟ ها؟ المسألة الأولى عند أخينا عمر فتح. لا، المسألة الأول، المسألة الأولى. المسألة الأولى مريم. لا لا لا. المسألة الأولى عشان الإخوة الذين جاءوا متأخرين، المسألة الأولى: هل يشرع المسح على العمامة؟ وهل في هذا خلاف؟ وذكرنا القائلين بهذا الخلاف ورجحنا ما هو الراجح في هذا، أن المسح على العمامة رخصة مطلقة، فللمتوضئ أن يمسح على رأسه، وله أن يمسح على نصيته وعمامته، ولو أن يمسح على عمامته فقط. بس أنا أريد الإخوة يفتحوا الضرفة دي عشان النفس، الضرفة واحدة من الضرفتين بس، واحدة الضرفة عشان نفس، بارك الله فيك. حط لها شيء، حشها بحاجة كده، حشها بحاجة. طيب يا أخي، المسألة الثانية أيضا عند أخينا عمر فتحي. المسألة الثانية: هل يلحق بالمسح على العمائم مسح القلانس وغطاء الرأس؟ المسألة الثالثة أيها الإخوة: لو أن الرجل مسح على عمامته ثم نزعها هل ينتقض وضوءه؟ هذه مسألة الناس فيها على طول. أما جمهور أهل العلم فقالوا: لا ينتقض وضوءه، وهذا هو الصحيح. وذهب الإمام أحمد ومكحول من قبل إلى أنه يعيد الوضوء، وهذا مرجوح. شأن هذا شأن نزع الخفين إذا مسحت عليهما وأنت لم تحدث وأنت على طهارة. إذن هذه المسألة الثالثة، ولكل قول من هذا قائلون. إذن كم مسألة الآن عند الشيخ محمد عبد الوهاب؟
ثلاث
مسائل. ثلاث مسائل. الأولى
هل يجوز المسح على الإمام؟
من البداية، من أصل المسألة، هل يجوز المسح على الإمام؟ هل هو سنة؟ هل هو رخصة؟ هل هو تخفيف؟ أو يمنع الشخص من هذا؟ الثانية
يلحق بالعمامات
المسح على
القلنسوة.
على القلنسوة.
نعم.
السؤال المسألة الثالثة،
هل إذا مسح العمامات
بعد أن مسح عليها هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ المسألة الرابعة، في مسح المرأة على خمارها، وخلافهم أيها الإخوة في هذه المسألة كالخلاف في المسح على العمامة من أصله، فكما اختلفوا في المسح على العمامة اختلفوا في المسح على الخمار، خمار المرء معنا. والراجح جواز المسح على الخمار، وأن هذا من التخفيف والرخصة، استدلالا بفعل أم سلمة، وهو أثر صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، أنها كانت تمسح على الخمار. ولذا أيها الإخوة الكرام، الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة يقول، وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تمسح على الخمار، فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة لما عملته، وهي أفهم لمراده، وهي أفهم لمراده صلى الله عليه وسلم. وعيد مرة أخرى كلام شيخ الإسلام، قال وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تمسح على الخمار، فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة لما عملته، وهي أفهم لمراده. وقال أيضا رحمه الله والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعا للرجال كما دخلنا في المسح على الخفين، كما دخلنا في المسح على الخفين. يجوز للمرأة أن تمسح على الخفين صح؟ كذا يجوز لها أن تمسح على الخمار، كما يمسح الرجل على العمامة، كما يمسح الرجل على العمامة. إذا الآن كم هي المسائل؟ قبل أن نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين، أربع مسائل. تعالوا بنا، الشيخ ابن عثيمين في هذا الحديث له كلام مفيد، أقرأه قبل أن نقرأ كلام الإمام الصنعاني رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد: واحد، يسر الشريعة الإسلامية بجواز المسح على العمامة. من تعود منكم لبس العمامة عرف هذه الرخصة، لا سيما في شدة البرد وهبوب الرياح، وأحيانا تهب الرياح باردة لا يستطيع الإنسان أن ينزع عمامته، ولا سيما في صلاة الفجر أو بالليل والشتاء القارس، يعرف فعلا مدى تخفيف الشرع عليه. يقول يسر الشريعة الإسلامية بجواز المسح على العمامة. وبالاقتصار على المسح في طهارة الرأس لمشقة غسله، لمشقة المسح في كل وضوء. نعم. الثاني، جواز المسح على الإمامة لقوله وعلى العمامة، كلام المغيرة بن شعبة، وفيه مباحث. المبحث الأول، هل يشترط لهذه العمامة أن تكون على صورة معينة، أو نقول كل ما صدق عليه اسم العمامة فإنه يمسح؟ في قولان. الأول أنه يشترط أن تكون عمامة محنكة أو ذات ذؤابة، الذؤابة تكون من خلف، لها طرف من الخلف. أما كونها محنكة فمعناه أن يوضع لفة منها تحت الحنك حتى تذهب. وأما كونها ذات ذؤابة بأن ترخى إحدى ذؤابتيها من الخلف حتى تنسبل على الله. إلى الآن المسألة هذه فيها قولان، هل يشترط فيها هيئة معينة، صفة معينة؟ هل يشترط أن تكون محنكة لكي يمسح عليها ويتأتى أنه يشق عليه نزعها؟ في الحقيقة لا دليل في اشتراط التحنيك، كل ما يصدق عليه أنه عمام فهنا يشرع المسح عليه. الأول أو قال بارك الله فيكم، قال المبحث الأول أو الأول من الأقوال، يعني الثاني القرآن الأول من العلماء من قال إن ذلك ليس بشرط، وهذا هو الصحيح، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فكل ما يطلق عليه اسمه عمامة هو داخل فيها. إذن المبحث الأول يا إخواننا، هل يشترط لها صفة معينة؟ الجواب لا يشترط، كل ما يصدق عليها أنه عمامة وأنه غطاء للرأس فلا بأس بها. المبحث الثاني، هل يشترط أن تكون طاهرة؟ بلى يشترط، يشترط أن تكون طاهرة لا شك في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في عليه قبرا فخلعهما صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا شرطا في الخفين فالعمامة من باب أولى. المبحث الثالث، هل يشترط أن تكون مباحة بحيث لا يصح المسح على عمامة مسروقة أو مقبوضة بعقل فاسد؟ في قولان، قول بالمنع وقول بالجواز. الذي قال بالجواز أقرب إلى الصواب، لأن عليه إثم السرقة والنهب، وأما الطهارة فهي صحيحة، الطهارة صحيحة وهي على حدة، إذا نظرنا إلى الطهارة فهي صحيحة، إذا نظرنا إلى أنه نهب أو سلب أو غصب أو سرق هو أثم. المبحث الرابع، هل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ في هذا قولان، والراجح أنه لا يشترط أن يلبس على طهارة. قال القول الأول أنه يشترط أن يلبس على طهارة قياسا على الخفين، وباب القياس هنا مقفل. لماذا؟ لأنها عبادات محضة لا يعقل فيها الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا أحكام لبس الخفين، لكن عند لبس العمامة ما أخبرنا بالشروط نفسها، لا، فيبقى الأمر على الأصل عدم الاشتراط. قال الثاني لا يشترط، لأن الشرط لا بد له من دليل، ولا دليل على هذا، ولا يصح أن تقاس على الرجلين. ليه؟ لأن فرض الرجلين الغسل وفرض الرأس المسح، قال وذلك لأن طهارة العضو الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة وهي المسح، والمسح على العمامة من جنس المسح على الرأس، كلاهما مسح فالطهارة لا تشترط. أما الخف فإن العضو الذي عليه الخف طهارة الغسل هو أشد. ثم إن مسح الخف ليس من جنس عمل الرجل، هو طهارة من جنس آخر. وهذا القول صح أنه لا يشترط في العمامة أن يلبس على طهارة. كم شرط الآن؟ أطاح به الشيخ. كم شرط أطاح به الشيخ؟ الشرط الأول الهيئة المشترطة الصبا محنك، أطاح به الشيخ ولا اعتبره شيخ؟ جميل. الشرط الثاني أن تكون طاهرة، هذا اعتبره صح؟ طيب سنة. الشرط الثالث أن تكون مباحة. الشيخ تردد في هذه، الشيخ اجتهاد وتردد رحمه الله، وهذا من ورع واجتهاد وفقه تردد. لكن لو رأيتم له مسائل شبيهة بهذه في مواضع أخرى تجده أنه لم يعتبر هذا الشرط، هذا الشرط لم يعتبره. طيب الشرط الرابع أطاح به ولا أعطاه؟ هو إيه بقى؟ جميل. شرط الخامس يا أخوان، هل يشترط في التوقيت؟ لا دليل. كما يشترط في المسح الخفين يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام وليلهن المسافر، ليس هذا في أمر العمامة. كما لا يشترط في الجبائر، مسح الجبائر لا يشترط فيها أن تلبس على طهارة، هذا واحد. لا يشترط فيها التوقيت، معناه لا يشترط فيها بارك الله فيكم أن تكون تغطي موضع الفرد، لا. كل هذه تحتاج إلى أدلة. إذن الآن يقول هنا برضو من الشروط اللي اختلفوا فيها تكون العمامة هذه على ذكر ليس على أنثى، وهذا أيضا يا إخوة أمر ليس عليه دليل، ليس عليه. المبحث الخامس، هل لها مدة؟ نحن بنقول التوقيت، أو نقول ما دام الإنسان معتما فليمسح على العمامة وإذا أزال فليمسح الرأس. في قولان، القول الأول أنه لا بد لها من مدة قياسا على الخفين، والقول الثاني أن لا مدة لعدم الدليل وهو الصحيح. المبحث السادس، هل يجوز المسح عليها في غسل الجنابة؟ الجواب لا يجوز المسح عليها، لأنك ستغسل الرأس. بهذا ننتهي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعود الآن إلى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله في اختصاره وشرحه لهذا الحديث. يقول وعن المغيرة بضم الميم فغين معجمة مكسورة، المعجمة احترازا من أي شيء؟ مهملة مين بقى؟ العين مهمل، واضح؟ طب الضاء ها؟ معجمة احترازا من الضاء. طب السين لا السين، طب الضاء طيب جميل. الفاء ها؟ ما حدش يقول في الفاء معجمة أصلا ولا تكون موحدة، هي فاء بس، هي الباء الموحدة بس، الفاء ما بيقولوش فاء موحدة. انت عايزين تقولوا فاء موحدة عشان القاف يعني؟ لا غلط، الفاء فاء والقاف قاف. طب انت تكتب الفاء كده اخرها همزة صح، والقاف اخرها فاء، فاء القاف، ما تشتبه بهذا. انما انت شوف الحاء والخاء تشتبه، فقالوا حاء مهملة وخاء معجمة، فقالوش الجيم معجمة، لا غلط، ملهاش علاقة معنا. طب الدال ها؟ الدال سنتم، والدال طب الراء لا شبيه، لا شبيه، ازاي معجمة؟ شوفوا لا شبيه، إنما الواو ما تشتبهش، القاف ما تشتبهش، الفاء لا تشتبه، الهاء كذلك، النون كذلك. خد على طلبنا يا إخوان. طب الألف تشتبه؟ قال لا، الألف أول الحروف، يقولون كده، الألف أول الحروف مش آخر الحروف، آخر الحروف الياء. إنما الألف إيه؟ يقول لك الألف أول الحروف. طب الباء الموحدة، طب التاء مثنى فوقي، طب الياء ها مثنى تحتية مثنى، وهكذا. ليش؟ عشان نقول لك الحروف والأسماء والعبارات والألفاظ لا تشتبه عليك، بل تضبطها ضبطا دقيقا لا ينخل منه شيء. رحمة الله على علمائنا. قال فغين معجمة، المغيرة يعني مكسورة، فياء وراء يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى. أسلم عام الخندق، اختلفوا في عام الخندق هل كان في السنة الرابعة أو الخامسة أو الرابعة، الأكثرون على أنها الخامسة. وقدم مهاجرا وأول مشاهده ثقفي، وأول مشاهده الحديبية، بايع في بيعة الرضوان تحت الشجرة بين 1400 الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. وفاته 50 من الهجرة وهو 70 رضي الله عنه بالكوفة. قالوا أن الخليفة عزله معاوية، عزله من البصرة وولاه الكفر، فكانوا يريد يعني يقولون إذا عاقبك الله كما عاقب عوقب المغيرة، انتقل من البصرة إلى الكفر، انتقل من البصرة إلى الكفر. الشك أن الكفر يعني فيها مشاكل كثيرة من قديم الزمن. طيب، والتاريخ الحوادث التاريخية معروفة بخلاف البصرة هدئة نوعا ما. طيب، وكان عاملا عليها من قبل معاوية، وهو ابن شعبة، المغيرة بن شعبة، تضم الشين المعجمة، قال معجمة وسوق. وبعدين معجمة يعني ايه؟ لماذا قال معجمة اصلا؟ كلمة المعجمة دي من المتضادات يا اخوة. المعجمة يعني التي اذهبت العجمة عن الكلمة، يقول لك اعجم الكتاب يعني ازال عجمته، بينه ووضحه وفصحه، معنى عمل شكل هنا ضم هنا فتح هنا كسر هنا، اعجم الكتاب. معنى يا اخوان كذلك قال المعجمة، لان ميزت نفسها عن السين. كلمة معجمة يعني ازالت العجمة واللبس والابهام عن نفسها وميزت نفسها عن غيرها من الحروف. قال ومنه قول القائل اعجم الكتاب اي ازال عجمته، ازال عجمته، والا هذه حروف عربية كلها. قال هنا بارك الله فيك، يقول وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة، ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، اي توضأ وضوءا شرعا، وهي وهو الوضوء غسل اعضاء مخصوصة بالشروط المخصوصة من التعبد والامتثال. توضأ فمسح بناصيته، الناصية جمعها نواص، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها مقدمة الرأس، واحنا نسميها القصة مثلا، وفي اللغة العربية عند قصاص الشعر يقول لك قصاص شعر، واحنا نسميها قصة قصاص الشعر. قال في القاموس الناصية والنصاء، والنصاء قصاص الشعر. وعلى العمامة والخفين، إذا مسح الآن النبي عليه الصلاة والسلام بناصيه أو الحاجة، ثم قرن المسح على الأمام ثم على الخفين. قال تثنية خف بالخاء وهو من جلد، يلبس في القدمين مضمومة، أي ومسح عليهما، أخرجه مسلم ولم يخرج البخاري، وإمام نسبه إليهما. والحديث يقول الصنعاني الحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية. وقال زيد بن علي عليه السلام وأبو حنيفة يجوز الاقتصار. طبعا بيستدلوا هذا الحديث من ذهب إلى أن المشروع أو يفسد مسح بعض الرأس. فمنهم من قال الناصية تمسح، ومنهم من قال ربع الرأس، ومنهم من قال ثلاث شعرات، ومنهم أشياء كثيرة. والصحيح إذا لم تكن عمامة ولا قلنصوة فاستيعاب الرأس بالمسح، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال ابن القيم ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، إنما استيعاب مسح الرأس إذا لم تكن عمامة ولا قلنصوة. وقد ذكر طيب، لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، كما في حديث المغيرة هذا. المغيرة ممنوع من الصدر ولا مصروف؟ مصروف. واحد قال مصروف، واحد قال ممنوع. اللي قال مصروفة يخفض، اللي قال مصروفة يخبرنا، كل قال ممنوع يخبرنا. أول شيء إذا جاءت بالألف واللام فهي لم تكن مصروفة خلاص، وإذا حذفت الألف واللام فهي مصروفة أو ممنوع الصرف. إذا كانت الألف واللام فهي مصروفة، إذا جردت عن الألف واللام منعت من الصرف. ومن المسألة هذه لكن إذا جردت من الألف واللام فالسبب في عدم صرفها العالمية والتأنيث. جميل. ائتونا بالثاني، ائتونا بال لا لعله أحسن، الثاني أحسن إن شاء الله. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم، رضوانا مكان واسع سيسكت إن شاء الله. قال: وقال ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لكن إذا مسح بناصيته كمل على العمام، كما في حديث المغيرة هذا. وهذا وقد ذكر، اتبعوا معي الشرح، وقد ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى أنه رواه عن 60 رجل الصواب، وقد ذكر البزار كما في الأصل البدر التمام شرح القاضي حسين لبلوغ المرأة. قال: وقد ذكر البزار أنه رواه عن 60 رجل مسح العمامة، وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. وقد سبق معنا ذكر القائلين بالمسح على العمامة وهو الصواب الراجح. قال: يقول: أما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. وقال ابن القيم: إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه طار، على العمامة طارة، وعلى الناصية والعمامة طارة. والمسح على الخفين يأتي له باب مستقل، ويأتي حديث المسح على الصائب إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بسبل السلام، وليه إن شاء الله عز وجل.